بل حديث لا حسد إلا في اثنتين، ما بدري يعني كثير من إخواننا لا يفقهون فقه، لا يفهمون فقه الحديث، فيعني يفهمون أن طالب العلم لابد أن يكون فقيرا، لابد أن دائما يعني يده هي السفلى ويد الناس هي العليا، وإن كلما كان بعيدا عن الدنيا يأخذان الآيات القرآنية والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وللدنيا، علينا هكذا يكون طالب العلم. لكن ما بدري لعلي مخطئ أو مصير في فهم الحديث، فبدي أسمع فقه الحديث حتى لو من الله سبحانه وتعالى وفقك في كتابة رسالة في هذا الموضوع، فإن شاء الله تكون في خير.
جزاك الله خير بحسن ظنك بأخيك، لكني أنا أشتهي أيضا أن أسمع رأيك وأن يستفيد الحاضرون بعلم من علمك، وأظن أننا سنلتقي إن شاء الله على الفهم الصحيح. أطرح ما عندك ولا تبالي،
يعني أنا
أنت موفق إن شاء الله.
أفهم أن كما أن الإنسان العلم يعتبر نعمة على صاحبه إذا وافقه العمل الصالح وابتغى به رضا الله عز وجل، وكذلك المال إذا جمعه وابتغى به أن ينفقه في سبيل الله، فيكون جمعه للمال كما أنه يطلب العلم. هذا ما أفهمه، أن يكون معي المال الذي أنفق في سبيل الله كما يكون معي العلم الصالح الذي أعلمه للناس.
صحيح.
فما بدري يعني إخوة، بعض الإخوة قالوا لا، طالب العلم يجب أن لا يجلس في مكان مثل اللي أنت جالس فيه، وهذا لا يتناسب مع طالب العلم.
عفوا، لا ينبغي أن يجلس في مكان
إلا أنا أجالس فيه في المكتبة مثلا أبيع للناس وأتحرك. أنكروا علي ذلك.
عجيب، الله يعينك.
فحبيت هذا، وهذا شيء جديد بالنسبة لحياتي ما تعودت عليه. لكن حبيت طبعا الشيخ عبد العظيم قال لي بدنا نطلع عند الشيخ اليوم، يعني خليه يحكي لك في هذا الأمر.
أظن أنه جواب هذا السؤال، وبخاصة بعد أن ألحقت الملحق هذا أنهم يقولوا أنت جالس هنا في المكتب وأنت طالب علم، أخذته سلفا لما قلت لك نعم ما فعلته. واضح؟
واضح.
لكن أنا أشرح الآن. هؤلاء الأخوان يجب أن يؤكد لهم الرأي الصحيح الذي قلته لهم ببعض النصوص الشرعية، وهي بلا شك في ظني لا تخفاك، ثم بضرب بعض الأمثلة لبعض الناس المبتلين بالشهرة قديما وحديثا بين الناس، ولهم الصيت الحسن عند الجماهير، وربما على العكس من ذلك عند الآخرين. أما الحديث قد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وراء عمرو بن العاص فجاء إليه فقال اذهب وألقي عليك سلاحك، فإني أريد أن أبعثك بعثا وأن تكسب مالا، أو كما قال عليه السلام. قال يا رسول الله ما من أجل المال أسلمت، ما من أجل المال أسلمت. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا سعى طالب العلم لكسب المال بالطرق المشروعة فإنما يقوم أولا بأمر مشروع، بل وبأمر واجب أحيانا إذا كان غير مكفي بمال عنده بطريقة أو بأخرى، لأن السعي وراء الرزق الحلال في عرف الشرع الحكيم هو من الجهاد في سبيل الله، كما جاء في مسند أحمد فإذا سعى طالب العلم لكسب المال بالطرق المشروعة فإنما يقوم أولا بأمر مشروع بل وبأمر واجب أحيانا إذا كان غير مكفي بمال عنده بطريقة أو بأخرى، لأن السعي وراء الرزق الحلال في عرف الشرع الحكيم هو من الجهاد في سبيل الله، كما جاء في مسند أحمد أيضا وغيره كصحيح ابن حبان من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا وحوله أصحابه حينما مر بهم شاب فأعجبهم شبابه وقوته فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أطفال أو أولاد له فهو في سبيل الله. الحقيقة التي تكمن وراء ذاك الاعتراض الذي نقلته عن بعض الطلبة أنهم ينحون منح أولئك الذين يفرقون بين الدين والدولة، يفرقون بين الدين والدنيا، والله عز وجل قد جعل الدنيا مزرعة للآخرة، فكما قلت تماما المال وسيلة لطاعة الله عز وجل وسيلة، وأيما وسيلة، ولا يخفى على الحاضرين جميعا إن شاء الله حينما ائتمر الفقراء بينهم وتداولوا في حالهم فأرسلوا رسولا من طرفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق، قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم، فطار الرسول إلى الفقراء فرحا مسرورا يبلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وسرعان ما عاد الرسول رسول الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول يا رسول الله لقد بلغ الأغنياء ما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا، قال عليه السلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن المال فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن لا يجوز لطالب العلم أن يتواكل على غيره وأن يضرب مثلا لذاك الذي يروى أن عمر الخطاب كان كلما دخل المسجد وجده قائما يصلي فقال له أن كلما دخلت وجدتك ها هنا ألا تسعى وراء الرزق، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فلا ينبغي لطالب العلم أن يتواكل وأن يعتمد على غيره، بل ينبغي أن يسعى لنفسه ليكون عائلا لغيره لا ليكون معولا من غيره. وهنا يحسن أن نضرب مثلا بقصة روى عن أحد من يسمون بالصوفية الزهاد، الذين كان من عادتهم أنهم يخرجون بزعمهم متوكدين على الله لكن بواقعهم متواكدين على الأغنياء، كانوا يخرجون زهادا يسافرون ويقطعون الفيافي والصخار بزعم هضم النفس وتربيتها، فزعموا أن أحدهم خرج ذات يوم وساح ما شاء الله حتى أعياه التعب فصعد ربوة فأطل منها على خربة بيت مخرب، فرأى عجبا، رأى هناك كلبة أو كلبا أعمى مقعد وأسد ما بين آول وأخرى يأتي يقدم إلى هذا الكلب طعاما قطعة لحم مفترس مثلا الحيوان في البرية، وبيجي الأسد يقدم العظمة على لحمه لهالكلب هذا وبيأكل الكلب. هذا الرجل فكر قال في نفسه يؤيد تصرفه وزهده المزعوم، فقال ما شاء الله ليش دول الفقهاء بيقولوا لازم تتخذ الأسباب وتوكل على رب الأرباب، هي ربنا عز وجل سخر له الكلب هذا من يطعمه ويقومكم في السماء وما توعدون. قال فسمع هاتفا من داخله يقول له كن أسدا ولا تكن كلبا. كذلك يحكون عن آخر بأنه خرج هكذا طوافا حتى كاد أن يموت عطشا وجوعا، فوقع بصره على قرية من بعيد فنحى نحوها وكان يوم الجمعة، فبكر بالدخول المسجد وانطوى على نفسه تحت المنبر متوكلا على الله زعما يريد أن لا يجد نظر أحد إليه لأنه بذلك ينقض توكله المزعوم. بدأ الناس يجتمعون وخطب الخطيب وهزل وصلى بالناس وهلي سنن سنن وبدأوا ينصرفوا، ولما شعر الرجل بأنه المسجد يكاد لا يبقى فيه أحد وأنه لم ينتبه له أحد ما وسعه إلا أن يتنحنح. أحد من كان حاضرا هناك إيش الصوت الغريب، ما بقى في المسجد أحد، بحثوا عنه وإذ شافوك الفرخ مسكين هزيلا عيان رح يموت من الجوع والعطش، فأخرجوا وغاشوا لآخره، قالوا له ما أنت يا رجل؟ قال أنا متوكل على الله. قالوا له لو متوكل على الله حقيقة ما تنحنحت. فالشاهد إن الإسلام جاء بخير الدنيا والآخرة، فمن الخير للمسلم أن يحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية وفي لهجة عربية هي المنطية، أو هذا المعطية هي المنطية، واليد السفلى هي الآخرة. بل أنا أؤكد بخصوص هذا الزمان أن طالب العلم يجب أن يكون في يده مهنة وصنعة، وأن لا يسعى كما يفعل جماهير طلاب العلم الآن، وهذا يخل بإخلاصهم في طلبهم للعلم حينما يطلبون العلم، فجمهورهم يقصد بذلك أن يتوظف. يصير مثلا إذا بالتعبير السوري إذا ضرب علاوية يصير قاضي أو مفتي، إذا نجي هيك شوية يصير يعني كاتب عند المفتي، أو أخيرا أي موظف في أي وظيفة من وظائف الدولة. هذا اتكال على غير الله عز وجل وإخلال بقداسة العلم وفضله الذي يجب فيه على طالب العلم أن يكون مخلصا لربه عز وجل، لأن العلم من أعظم العبادات، والله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا طالب العلم إذا طلب العلم ولم يكن بيده مهنة ولا صنعة، فمعنى ذلك أنه يتوكل على الوظيفة، والوظيفة كما قلنا في أول هذه الجلسة قيد في عنق طالب العلم. ولذلك سجدون أكثر الخطباء وأكثر المدرسين ليسوا أحرارا في أفكارهم في كلامهم في وعظهم، لأنهم مقيدون بالنظام الذي وضعه المسؤول الكبير، والمسؤول الكبير في الأوقات لا يستطيع أن يخرج في كل تصرفاته عن القانون الموضوع في أي بلد من بلاد الإسلام. ولذلك فما فعلت يا أبا إسلام هو الخير، وعليك أن تنصح الآخرين وتلح بالنصيحة عليهم أن يجمعوا بين العلم وبين المهنة. هذا ما يتعلق بالنصوص التي ألمحت إليها في المقدمة، أما النماذج قديما وحديثا فما من إمام من أئمة المسلمين الذين يضرب بهم المثل إلا وكان له مهنة، كان له عمل. أبو حنيفة يقول كان مثلا بزاز قماش، الشافعي والله نسيت إيش كان مهنته، لعل بعضكم يتذكر ذلك. وهكذا كل الأئمة السابقين كانوا ما يعتمدون على الدولة، لأنه إذا اعتمدوا على الدولة معناه وضعوا القيد في عناقهم، فكانوا أحرارا، ولذلك كانت لهم الجرأة فيتكلمون بكلمة الحق، لا تأخذهم في الله لومة لائم. ويعجبني بهذه المناسبة لأن فيه شاهدا لما أقول. وعليكم السلام ورحمة الله. أحد علماء الحنابلة المعروف بأبي عبد الله بن بطة يروى عنه أنه كان يرى تحريم القيام المعتاد بين الناس، يعني دخل رجل قام له الجالسون خاصة إذا كان من أهل العلم والفضل والسن، كان يرى أن هذا القيام لا يجوز. فخرج ذات يوم إلى السوق فمر برجل عالم جالس في محله، هنا الشاهد، فلما رآه العالم رأى ابن بطة أبا عبد الله قام له إهلالا وتعظيما في دكانه، هنا الشاهد، ومما يدل على علمه أنه أولا يعرف فقه ابن بطة في هذا القيام وأنه يكرهه، وثانيا أنه يرتجل الشعر فيقول له بداهة: لا تلمني على القيام فحقي، حين تبدو لا أمل القيام أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. ابن بطة كعامة العلماء لا يدخلون الشعر ولا يتعاطون الشعر، وحسبهم ما هم فيه من العلم، ولذلك فهو لا يحسن إجابة شعرا، لكن صاحبه شاعر ومتفقه على يد شيخه ابن بطة، فقال له ابن بطة: أجبه عني على الوزن والقافية التي صدرت منه. فقال له على الفور: أنت إن كنت لا عزمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففي انزعاجنا وعلاما. هكذا كان العلماء سابقا يجمعون بين العلم وبين المهنة، ولذلك فعال على طلاب العلم أن يعيروك بعملك الحر، والعكس هو الصواب. وبمناسبة القيام أذكر نكتة. كان لنا صديق رحمه الله في دمشق اسمه حمدي عبيد، كان صاحب مكتبة كبيرة في دمشق اسم المكتبة العربية الهاشمية.
وين بكان في دمشق؟
وين الله يبعد عنك الحريقة.
عند أبو أحمد كان طبعا.
هذه منطقة اسمها عندنا في الشام الحريقة، السبب الفرنسيين بزمن الثورة السورية ضربوها بالمذاكة وحرقوها فسميت بالحريقة، وفيما بعد جدد البنيان فيها ونكد اسم عليها. الشاهد هذا حمدي عبيد له إخوة، الحمد لله استجاب للدعوة الحق والدعوة السلفية، وأنا بطبيعة الحق وبطبيعة الحال كنت أتردد على هذه المكتبة أول نشأتي العلمية، كنت في مهنتي، وهذا مثال لازم تقدمه لجماعة العيون بشير ساعاتي، وإلى الآن أنا بشتغل أشياء كثيرة وكثيرة جدا في البيت، ربما قلما يعني أحتاج أن أتي بإنسان ما دمت أنا أستطيع أن أفعل ذلك. على سبيل المثال هذا صاحبنا يعيننا كثيرا فيما نحن في صدده، لكن أظن ما عندي خبر أنه المقعد اللي هون كان برا، هو في السابق كان هنا، لكن لما كان يعيقنا بسبب بدنا ناخذ كتاب بده زحلها بده قوة، وخاصة الشيخ ما بقي عنده القوة هي، فأخرجناه من هنا وضعناه هناك في الصالون. بعدين فكرت انه هذا المقعد نحن بحاجة له، لانه حينما يأتي ناس مثل اخواننا الان لازم ننقل كراسي، وهذا النقل قد يتهنى أو يسأل غيرنا. إذن لازم نجمع بين جلب المصلحة ودفع النفس به. جلب المصلحة لازم أن نقعد الرجل هود، لكن هذا بشد الكتب اللي وراء المقعد. لازم بقى نركب عجلات، شوفوا بقى العجلات اللي مركبة، هذا التركيب الأرباني. طبعا أنا ما عندي خرافة، ما عندي كذا، فإنما بضع بخطط وبفصل. وهذا الأخ ما يجي خير دلنا على حداد، رحنا عنده قلنا له افعل كذا، قص كذا، ياس سنتي سماكة كذا إلى آخره، واشتريت العجلات وجينا رأسا كبراهم قرة دروا سخناها. هلا إذا كان بناخذ الكتاب بنفسه بسيطة، دفعة بسيطة هيك بيمشي العجل. هذا طالب العلم جاي ما يحتاج الناس يا أخي في أي شيء لو أمكن، لكن ما لا يترك كله لا يترك كله. فأنا أول ما بدأت في طلب العلم كنت ساعاتي ما كان عندي مكتبة، كنت أستغني عن الكتب التي أنا بحاجة إليها وأنا غير قادر عليها ماديا من مكتبة الظاهرية، وأنتم تعرفوا إقامتي هناك. لكن هناك أحيانا بعض الكتب لا توجد في المكتبة الظاهرية على ساعتها، أتردد على بعض المكاتب القديمة منها هذه المكتبة، وبهذا التردد لابد ما نقوم بواجب الدعوة. حمدي الله استجاب للدعوة السلفية اتباع الكتاب والسنة، وعرف أن هذا القيام يعني أقل ما يقال فيه أنه مكروه. فالشيء قص عليه قصة تالية، وهنا العبرة والنكتة. يقول دعينا إلى حفل كبير، جلسنا وأجلسونا في الصفوف الأولى. يقول السبا جلسنا سنة شايعة، الآن يأتي الأمير الفلاني. الكراسي هيك الباب الكبير هنا توجهت الأبصار، دخل الأمير، دخل الأمير قبلة. بقينا قائمين حتى جلس. نعم